إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، لقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأخبرنا رب العزة جل جلاله في كتابه العظيم: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا مدحهم في كلام الله عز وجل. وأما مدحهم في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك قال أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى في كتبهم التي صنفوها في مسائل العقيدة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم إلا بخير، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن لو سألنا أنفسنا بما ارتفع القوم وبما سبقنا القوم، ما الأعمال التي عملها أولئك الجيل وأولئك القوم حتى خلد الله عز وجل ذكرهم في الكتاب، وحتى مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح العظيم؟ لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أنهم سبقونا، لأنهم حققوا وقاموا بطاعة الله عز وجل. ومن أعظم مسائل الطاعات التي حققها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم بسبب هذه القربة وغيرها من القرب سبقونا إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن نماذج وشواهد على هذه المحبة ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، لما صدق الإنسان أن جيلا يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة العظيمة. والله الذي لا إله غيره، لو عرضنا أعمالنا على أعمال أولئك القوم لعلمنا بأنهم سبقونا إلى الجنان وقاموا بأعمال لم نقم بها. ولكن أيها الأحبة الكرام، كما قال ذلك الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعلى خطاهم نسير، وعلى منهجهم نسير، وعلى عقيدتهم نسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولنستعرض أيها الأفاضل شيئا من محبة الصحابة الكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بأئمة الصحابة، ونبدأ بإمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق الذي سمي بالصديق لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد عنده مجال لكيف ولما وأتوقع، وإنما مباشرة يصدق بكلام الله عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقف النبي صلى الله عليه وسلم متكلما ومتحدثا فيقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه كان أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عرف أن الذي خير هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن في هذا الخبر إشارة إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام. أيضا رعاكم الله عز وجل في يوم الهجرة عندما يحيط الكفار بغار ثور، وعندما يحيط الكفار بغار ثور، هنا يثني الله عز وجل على أبي بكر الصديق فيقول عنه: إذ يقول لصاحبه. والصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا كانت هناك محبة عظيمة في قلبه تجاه رفيقه وتجاه صديقه. أيضا رعاكم الله عز وجل، يسمع أبو بكر الصديق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الصحابة إلى الصدقة، فيأتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويضع كل ماله صدقة لله واتباعا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه على ذلك؟ هل سيستفيد من ذلك شيئا من حطام الدنيا ومن متاع الدنيا؟ أبدا، بل كان يحدوهم إلى ذلك طلب رضا الله عز وجل وطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبلغه خبر وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام فيأتي وقد سجي النبي صلى الله عليه وسلم وغطي، فيكشف الغطاء ويقبل رأس نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. هكذا كانت قلوبهم تنبض، وهكذا كانت قلوبهم تمتلئ بحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصديق الثاني فهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لو مشى في طريق مشى الشيطان في طريق آخر خوفاً وفرقاً وفزعاً من هذا الرجل العظيم الذي امتلأ قلبه بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يسمع الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرضى ويسلم ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم. لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان في سياقة الموت، بكى عليه صهيب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال له عمر وهو في سياقة الموت: يا صهيب، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يذكر صهيب رضي الله عنه وأرضاه بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند سياقة الموت وعند النزع والاحتضار. أيضا رعاكم الله عز وجل، يأتيه عند النزع والاحتضار أحد شباب الأنصار فيقول له عمر: يا هذا، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك حبه العظيم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن وحال جميع الصحابة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نشهد لله العظيم أنهم ما بدلوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل تمسكوا بهديه وسنته إلى أن توفاهم الله عز وجل. وأما عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من يحفر بئر رومه وله الجنة. فيقوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويتصدق تصدق بماله لحفر هذه البئر. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان في كرب وعسر وشظف من الحياة وقلة من المال، فيأتي عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويضع 1000 درهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فيقول له نبينا صلى الله عليه وسلم: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هذا الرجل؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند المعارك وعند الحروب وفي غزوة بدر وفي غيرها من المعارك يقدم علي رضي الله عنه فيضع روحه لله سبحانه وتعالى ويبارز الكفار ويقتلهم ويصرعهم، لأنه كان بطلا قويا مقداما شجاعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سعد بن معاذ. يموت نبينا صلى الله عليه وسلم، يموت سعد بن معاذ وعمره أيها الأحبة الكرام 35 سنة، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ هكذا القلوب النقية وهكذا القلوب الطاهرة إذا امتلأت بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول، فجلس في بيته منكسا رأسه خشية أن يكون ممن رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل النار، فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. هذا شيء يسير من ذكر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم من ذلك رعاكم الله عز وجل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيه فقط قول اللسان، وإنما حبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، اتباع هديه واتباع سنته في مسائل الأخلاق والعبادات وفي مسائل المعاملات. من يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجد مأكله حرام ومشربه حرام، يتعاطى الربا ويسرق أموال الناس ويخدعهم ويغشهم، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان هذا حب الرجال من الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لنساء الصحابة وللصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن موقفا عظيما من حب نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. يموت نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها، ويكون آخر ما يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ريقها، تطيب له السواك فيأخذه نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يتسوك به ويموت في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هذه؟ إنها الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه امرأة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج فتخرج وهي متم في أول الطريق تضع مولودها. كم من رجل قادر مستطيع وهو يستطيع أن يذهب إلى الحج ولكنه يؤخر ويسوف، فإذا كان النساء على هذه الحال العظيمة من الإقبال على الله عز وجل، ألا ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الآباء الكرام، حدثوا أبناءكم عن هدي وقصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اذكروا لهم من هو أبو بكر ومن هو عمر ومن هو عثمان ومن هو علي. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجمع بينهم أمر عظيم وفضل كبير قد اشتركوا فيه. ما هو هذا الفضل؟ كلهم ماتوا شهداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علموهم أن عمر بن الخطاب تزوج ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علموهم أن علي رضي الله عنه كان عنده من الأبناء أبو بكر وعمر. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، متكاتفين متعاونين، يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل البيت يحبون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. نسأل الله العظيم أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا ومن نحبهم في الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، وأطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم تقبل قتلاهم وشافي جرحاهم وعافي مبتلاهم يا رب العالمين، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.